بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي في اللقاء الرابع لهذه الدورة في دراسة القواعد الخمس الكبرى، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها. وقفنا في الدرس الماضي عند قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي القاعدة الثالثة من هذه القواعد الخمس. وطبعا ذكر هذه القواعد الخمس لم نذكرها على يعني سبيل الترتيب، وإنما ذكرناها هكذا من غير قصد الترتيب، إلا البدء بالأولى على اعتبار أنها متعلقة بالمقاصد، والمقاصد في الغالب تكون مقدمة لأنها من أعمال القلوب. وقفنا في القاعدة الثالثة، أو أخذنا طرفا من ما يتعلق بالقاعدة الثالثة، وهو ما يتعلق بمعنى القاعدة وأدلة القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. ووقفنا عند النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة من مسائل هذه القاعدة، وهي مسائل متعلقة بالقاعدة. هناك عدد من المسائل تتعلق بكل قاعدة من القواعد الخمس، فكل قاعدة لها مسائلها التي تخصها. فهذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، تتعلق بها عدة قواعد أو عدة مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بضابط المشقة التي تجلب التيسير، بمعنى هل كل مشقة تجلب التيسير أو تدعو إلى التخفيف والتسهيل في الحكم الشرعي أم لا؟ هذه مسألة مهمة، بل هي من أهم المسائل التي تعين على فهم هذه القاعدة المهمة. والعلماء لهم كلام كثير في ضبط هذه المشقة أو ضبط المشقة وبيان صورها وما يتعلق بها، فقد تكلم عليها كما ذكرنا بالأمس العز بن عبد السلام رحمه الله، وذكر تفصيلات فيها، وكذا الإمام الشاطبي، وكذا القرافي وغيرهم من أهل العلم تكلموا على مسألة المشقة وضوابط المشقة وتقسيمات المشقة وما يعتبر وما لا يعتبر من المشقة. وملخص ما ذكروه، لأن الكلام الحقيقي يطول حول هذا المعنى، لكن ملخص ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة أن المشقة على قسمين. المشقة على قسمين. القسم الأول من أقسام المشقة هي المشقة التي ورد فيها نص من الشارع، المشقة التي ورد فيها نص من الشارع ورخص فيها بالتيسير، ورخص فيها بالتيسير، سواء كان هذا النص الوارد من الشارع جاء ببيان هذه المشقة وأنها معتبرة، أو جاء بضبط هذه المشقة وبحيث أنها لا تكون يعني مطلقة، وجعل لها علة أو سبب، أو ضبطها بحيث يدور الحكم معها وجودا وعدما. فهناك أنواع من المشقات ورد النص بأنها مشقة، وهناك أنواع من المشقات ورد النص ببيان نوع هذه المشقة أو بضبط هذه المشقة وما المعتبر منها وما الذي لا يعتبر، بحيث يدور الحكم معها وجوبا وعدما. إن وجدت هذه المشقة بهيئتها وصفتها التي ذكرها الشارع وجد الحكم معها، وإن لم توجد لم يوجد الحكم معها، وهو التيسير. والأسباب التي ضبطها الشارع والتي تحصل عندها المشقة وقام الدليل على أنها تجلب التيسير، حصرها العلماء بناء على الاستقراء في سبعة أسباب، وهي في الحقيقة أكثر من سبعة، لكن المشهور عند أهل العلم ذكروا سبعة أسباب قالوا هي التي جاء الشرع بضبطها أو بذكرها من أنواع المشاق أو من أسباب المشاق. وهذه الأسباب وتفصيلاتها وصورها حقيقة الكلام عليها يحتاج إلى دورة كاملة، لكن نحن سنذكرها فقط ذكرا على سبيل الإيجاز وتمثيل لكل سبب ليتضح فقط المقصود منه، وإلا الكلام على هذه الأسباب طويل الحقيقة، والعلماء تكلموا فيه كلاما كثيرا في تعريفه ووصفه وبيان أنواعه وصوره. فهذه الأسباب التي ذكرها الشارع، هذه الأسباب كما قلنا تحت القسم الأول، وهي القسم المشقة التي جاء النص بذكرها، إما بذكر أنها مشقة أو ببيان هذه المشقة ويعني توصيفها أو ذكر ما هو معتبر منها وما ليس بمعتبر. مجموع ذلك يذكر فيه العلماء أسباب المشقة التي ورد فيها النص، يعني مجموع هذا الكلام تحت هذا القسم ما يعرف بأسباب المشقة أو الأسباب التي إذا وجدت اعتبرت هذه مشقة ويتعلق بها حكم التيسير. واضح يا إخوان؟ فأول هذه الأسباب قالوا السفر، فالسفر نوع من المشاق وسبب من أسباب المشقة معتبر لأنه ورد فيه النص، والنص وارد في السفر في أكثر من معنى، سواء في باب قصر الصلاة أو في باب الإفطار في نهار رمضان أو غيرها من الأسباب. فقد جعله الشارع سببا للتخفيف والترخص بقصر الصلاة وبجمعها وزيادة وقت المسح الخفين من يوم وليلة إلى ثلاثة أيام بلياليها والفطر في نهار رمضان ونحو ذلك، فهذا سبب من الأسباب. أيضا من أسباب المشقة التي ورد فيها النص المرض، هذا السبب الثاني. والمرض هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال، ما يعرض أو ما يعترض البدن من أسباب تخرجه عن الاعتدال، يعني عن وضعه المعتدل أو وضعه المعتاد، هذا يسمى مرضا. والمرض من الأسباب الشرعية، أسباب المشقة الشرعية التي ورد فيها النص والتي تؤدي إلى التخفيف والتيسير، فيخفف عن المريض في باب الوضوء مثلا، تجده يتيمم إن عجز عن استعمال الماء بسبب مرضه، وفي الصلاة في كيفية الركوع والسجود، صل قائما فإن لم تستطع أي بسبب المرض فجالسا أو فقاعدا، وكذلك في الصوم بالفطر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأدخل الفقهاء تحت سبب المرض الوارد في الشرع أسباب أخرى مبيحة للتخفيف والتيسير تحت هذا السبب، ألحقوها بهذا السبب يعني بسبب المرض، كالاستحاضة مثلا، قالوا هي نوع من المرض، سلس البول، استطلاق الريح وما أشبه ذلك، قالوا هذه أسباب لا تفرد لوحدها إنما هي داخلة تحت سبب المرض. وطبعا هذا يكون سببا للتخفيف، هذه المشقة وهي مشقة المرض تكون سببا للتخفيف طبعا إذا كانت خارجة عن المعتاد، أما إذا كان يعني مرضا معتادا يعتاده الناس فلا يبيح الترخص فيه مطلقا، وهذا سيأتي تفصيله في بيان يعني المشقة أو بيان شروط المشقة أو شروط هذه القاعدة. فالمقصود أنه ليس كل مرض يعني يوجب أو يبيح التخفف والتيسير، فهناك أمراض مثلا إنسان مصاب بالزكام مثلا أو بجرح في أصبعه مثلا أصبع يده مثلا، وهذا لا يمنعه مثلا من الصيام، لا يمنعه مثلا من أن يصلي قائما. إذن ليس كل مرض يتخفف به أو يجعل أو تعمل القاعدة فيه المشقة تجلب التيسير. الثالث من الأسباب الشرعية الوارد فيها النص الإكراه، الإكراه وهو حمل الغير على ما لا يرضاه من الأقوال والأفعال بالوعيد، حمل الغير على ما لا يرضاه من الأقوال والأفعال بالوعيد، يعني أن يتوعده بقتل أو بضرب أو نحو ذلك، فهذا إكراه يؤدي بالإنسان إلى أن يقول ما لا يرضى أو أن يفعل ما لا يرضى. فالإكراه من أسباب المشقة التي توجب التخفيف، وهذا أيضا وردت فيه نصوص يعني كثيرة كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه كما قال أهل العلم أيضا مثل المرض، ليس كل إكراه يعني يوجب التخفيف أو التيسير، فالإكراه على نوعين عند الفقهاء، ملجئ وغير ملجئ. يعني ملجئ بمعنى أنه يلجئك إلى قول ما لا ترضاه أو إلى فعل ما لا ترضاه، وإكراه غير ملجئ ما يلجئك، يعني تستطيع تحمله وتستطيع الصبر عليه، تستطيع تفاديه. إذن ليس كل إكراه يكون موجبا للتخفيف أو للتيسير. والإكراه الملجئ هو الذي يسمى الإكراه الكامل، والإكراه غير الملجئ يسمى الإكراه الناقص. وكل واحد من هذين الإكراهين له يعني ما يناسبه من التيسير والتخفيف، له ما يناسبه من التيسير والتخفيف بقدر هذا الإكراه. فليس كل إكراه يعطى جميع التخفيف أو يوسع له التخفيف على يعني إطلاقه. فمثلا قد يكره الإنسان على الفطر في نهار رمضان، يأتي إنسان يهدده بالفطر، فمن التيسير أن لا يقع الفطر، ما يقع الفطر، نقول صيامك صحيح لأنك مكره على الإفطار، فهذا من التيسير. المشقة وهي مشقة الإكراه تجلب التيسير بأن لا نحكم بإفطاره وإبطال صيامه فيعيد، لأن الإعادة هذا فيه مشقة على الإنسان. وكذا لو أكره على الطلاق مثلا، فهذا أيضا المشقة تجلب التيسير، نقول لا يقع الطلاق. ولو أكره على مثلا فعل المعصية فالمشقة تجلب التيسير، فنقول لا يأثم بذلك ما دام طبعا هذه المعصية في حق الله لا يتعلق بها حقوق الآخرين، أما إذا كان يتعلق بها حقوق الآخرين فلا حكم آخر. فلو أكره مثلا على الزنا لا يجوز له أن يفعل الزنا بأحد، أو أكره على القتل. فالإكراه أيضا باب واسع ويحتاج إلى تفصيل، وليس يعني الحقيقة المقام يسع لذلك. الرابع من الأسباب النسيان، هذه من أنواع المشاق أو من أسباب المشقة التي تجلب التيسير والتخفيف. وأيضا فرق الفقهاء بين نسيان يتعلق بحقوق الله ونسيان يتعلق بحقوق الخلق، فيفرق بين هذا وهذا، ولها تفصيلات ليس هذا محلها أيضا. فمن تخفيفات النسيان عدم الإثم، لو أن إنسان نسي الصلاة حتى فات وقتها فمن التيسير أن لا نؤثمه ولا نوقعه في الإثم. وكذلك لا نوجب عليه القضاء فيما لو نسي فأكل في نهار رمضان، هذا من التيسير والتخفيف. فإذا النسيان من أسباب المشقة التي توجب التيسير والتخفيف. الخامس الجهل، كما قلت قبل قليل هذه المسائل لا تؤخذ على إطلاقها، لها تفصيلات ولكن المقام لا يسع لهذه التفصيلات، إنما نذكرها على سبيل الإيجاز والإجمال. الخامس الجهل، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. فالجهل أيضا من أسباب المشقة التي توجب التخفيف، وقد اعتبره الشارع عذرا في بعض الأمور وله ضوابط وتفصيلات ذكرها الفقهاء ليس هذا أيضا محلها. فمن تخفيفاته مثلا عدم سقوط الحق في الشراء حينما يقع في السلعة غبن أو تدليس أو عيب، فهنا لو قلنا بأنك إذا اشتريت السلعة وغبنك البائع في ثمنها، يعني رفع عليك السعر رفعا غير معتاد، خدعك في السعر، فلو قلنا ما فيه إرجاع ولا فيه تقاضي، هذا فيه مشقة على المشتري. وكذا لو كانت السلعة معيبة أو مدلسة، يعني خدعت في شكلها أو في عيب فيها أو نحو ذلك، فلو قلنا لا إرجاع، خلاص اشتريت انتهى الموضوع، كان الواجب عليك أن تنتبه، كان الواجب عليك أن تفعل كذا، نقول لا، الجهل سبب من أسباب المشقة فيوجب التخفيف. ما التخفيف الذي شرعه الشارع في هذه المسألة؟ أنه جعل لك خيار يسمى خيار التدليس، خيار العيب، يعني لك الخيار أن ترجع البضاعة أو أن تأخذ فارق الثمن أو نحو ذلك من أنواع الخيار. فإذا المشقة هنا حصلت بسبب إيش؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل. كذلك من تخفيفات لو الإنسان جهل شيئا من فروض الصلاة، من فروض الوضوء، من أركان الصلاة، لو كان يجهل أن الطمأنينة ركن في الصلاة فصلى عدة صلوات من غير طمأنينة، مستعجل مسرع، ثم تبين له أنه مخطئ بسبب جهله، فهل نلزمه بإعادة الصلوات كلها؟ لا، يعذر بجهله، فالمشقة تجلب التيسير. المشقة هنا حصلت بسبب الجهل فتجلب التيسير، وهو عدم إعادة الصلاة، عدم إعادة الصلاة. نعم. أيضا من الأسباب وهو السادس النقص، النقص سبب من أسباب المشقة الموجبة أو الجالبة للتخفيف، وهذا النقص ورد فيه النص من الشارع، ورد فيه النص من الشارع. والنقص كما قال الفقهاء على قسمين، النقص على قسمين، نقص حقيقي وهو يعود إلى النقص في البدن كنقص أحد الأعضاء أو نقص العقل، هذا يسمى نقص حقيقي، مثل إنسان لا يستطيع القيام في الصلاة بسبب نقص في أعضائه تمنعه من القيام، أو لا يستطيع السجود، أو لا يستطيع الركوع، وهكذا، أو نقص العقل فلا نكلفه بالفرائض أو بأحكام العبادة لأنه ناقص العقل ما يكلف، فهذه المشقة تجلب التيسير بسبب النقص، وهذا القسم الأول من النقص هو النقص الحقيقي. وهناك نقص حكمي، نقص حكمي، وهذا متعلق بالرقيق، بالعبد المملوك، ففيه نقص حكمي ليس نقصا حقيقيا، هو كامل الأعضاء لكن فيه نقص حكمي، ولذلك الله عز وجل لم يجعل حكمه في الحدود و يعني الديات وغيرها، لا يكون مثل الحر بسبب هذا النقص الحكمي، بسبب هذا النقص الحكمي. ومن تخفيفات النقص الواردة في الشرع ما يتعلق مثلا بالصغير، فنقول هو غير مكلف، هو غير مكلف لوجود النقص عنده، وكذا المجنون نقول هو غير مكلف، وكذا من به عمى أو عرج نقول هو غير مكلف مثلا بالجهاد، ومن لا يستطيع الوصول إلى المسجد نقول غير مكلف بالجماعة بسبب نقص في بدنه، هذه كلها مما توجب التخفيف. السابع وهو الأخير مما ذكره الفقهاء من أسباب المشقة الجالبة للتخفيف التي ورد فيها النص عموم البلوى، يعني ما عمت به البلوى، يعني شيوع الأمر وكثرته في الناس وعدم القدرة على التحرز منه أو الاستغناء عنه، فهناك أشياء تعم بها البلوى أي تنتشر وتكثر ويصعب التحرز منها أو يصعب الاستغناء عنها. إما يصعب التحرز منها أو يصعب الاستغناء عنها. مثال ما عمت به البلوى ويتعسر التحرز منه، قالوا النجاسة اليسيرة كنقط الدم اليسيرة مثلا، ونقط المذي التي تختفي في الثوب وهي يسيرة، وكذا نقط البول الذي لا يعلم مكانه موضعه وهي يسيرة، هذه معفو عنها لأنه تعم بها البلوى. الإنسان قد يعني، وهذا كثير في الناس، قد يخرج منه المذي بالذال ولا يشعر به ويختفي في الثياب، فهذا مما تعم به البلوى. قد يوجد نقط دم تخرج بسبب مثلا يعني جرح يسير، أو بسبب مثلا يعني بثور في الجلد أو نحو ذلك، فهذه نقط يسيرة من الدم هذه معفو عنها في الشرع، لأن مما تعم بها البلوى يعني تكثر ويكثر وقوعها، ويتعسر على الإنسان التحرز منها، يتعسر على الإنسان التحرز منها يعني الابتعاد عنها وتجنبها. فالمشقة لمشقة هذه الأشياء جلبت التيسير، وهو العفو عنها وعدم المؤاخذة بها، العفو عنها في الشريعة وعدم المؤاخذة بها. وكذا من به سلس بول يعني لا يستطيع أن يستمسك بوله وغير ذلك، فهذه أشياء يعني بالذات مما يعسر التحرز منه، هذه أشياء تقع من غير اختيار المكلف، من غير اختيار المكلف، ليس باختياره. وأما ما تعم به البلوى مما لا يمكن الاستغناء عنه، وهذا يكون باختيار المكلف، لكن لشدة الحاجة إليه وكثرته وشيوعه وعموم البلوى به لا يمكن الإنسان يستغني عنه، فلذلك يعفى عنه، يعفى عنه للمشقة، للمشقة. مثل مثلا الصبيان الذين يعلمون القرآن، يشق على الإنسان أن يأمرهم بالوضوء ويتابعهم في قضية الوضوء، فلا مانع من أن يمسوا المصاحف من غير وضوء، هم يؤمرون بالوضوء، لكن يتعسر على الإنسان تكليفهم بالوضوء ومتابعتهم في ذلك. فأحيانا بعض الأطفال لا يحسن أصلا الوضوء، لم يبلغ درجة أن يحسن الوضوء، فلا نمنعه من أن يمسك يعني الألواح التي فيها القرآن أو يمسك المصاحف لتعلم القرآن، فهذا مما عمت به البلوى ولا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن أن نستغني عن تعليم الأطفال القرآن، ولو منعناهم مس المصاحف لما تعلموا قراءة القرآن. فإذا هذا مما يتعزى يعني يعسر على الإنسان ويشق على الإنسان تركه أو الاستغناء عنه. ومثل ذلك يعني فعل الأطفال لما يؤمرون بالإحرام أو يحرم بهم الإنسان في الحج والعمرة، فقد يفعل الصبي بعض المحظورات، فهنا لا يمكن يعني منعه من ذلك، ولا يترتب على فعل هذا المحظور شيء، لأنه يعني طفل، فيمكن يغطي رأسه، ممكن يقلم أظافره، ممكن يعني يحصل يستعمل الطيب من حيث لا تشعر، هذا كله مما تعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه أو الاستغناء عنه. فلذلك يعني هذه من المشاق التي تجلب التيسير، وهي التي ورد فيها النص الشرعي. ذكر جمع من أهل العلم أن هذه الأسباب السبعة ليست يعني دقيقة في الحقيقة، بل توجد أسباب أخرى نص الشارع أيضا على أنها أسباب للمشقة توجب التخفيف، وردت فيها نصوص. من ذلك الخوف، الخوف من أسباب المشقة التي تجلب التيسير، ورد فيها نص، فيمكن أن نضيفها إلى السبعة أيضا. ومن ذلك الخطأ غير الجهل، الخطأ أيضا من الأسباب الجالبة للتخفيف، وذكر غير ذلك، لكن هذه من أهمها. فعلى كل حال سواء كانت محصورة بهذه السبعة أو غير محصورة، طبعا بعضهم يقول هي محصورة بهذه السبعة لأن ما سوى ذلك يرجع إليها، لكن فيما يظهر أن الخوف مستقل والخطأ مستقل، وهي من أسباب المشقة التي توجب التيسير ورد فيها نص. هذا هو القسم الأول من إيش؟ من أقسام المشقة التي تجلب التيسير. نعم. كيف يعني؟ إيه نقص العقل، يعني إنسان يكون مجنون ما يكلف فلو فعل مثلا معصية ما نقول هو آثم ويعاقب عليها، لو ناقص العقل. كيف؟ لا، الحكم قلنا الرق، ما يتعلق بالرق فقط، أما النقص الحقيقي نقص أحد أعضاء الإنسان مثل عقله، مثل سمعه، بصره، رجله. نعم. طيب، القسم الثاني من أنواع، من أقسام المشقة، نحن قلنا المشقة لما تكلم الفقهاء على ضبطها قالوا المشقة على قسمين. القسم الأول ما ورد فيه النص وذكرنا أسبابه، والقسم الثاني قالوا المشقة التي لم يرد بها نص من الشارع، لم يرد بخصوصها نص من الشارع، و يعني لم يرد نص من الشارع يضبطها أو يذكرها. وهذه المشقة قالوا على نوعين، أو هذا القسم على نوعين. النوع الأول ما يختص بالعبادات وما أمر به الشارع، وهذه المشقة المتعلقة بالعبادة هي المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا، لا تنفك عن العبادة غالبا. النوع الأول من هذا القسم الثاني هو المتعلق بالعبادات وما أمر به الشارع، وهي المشاق التي لا تنفك عن العبادة، يعني كل عبادة فيها نوع من أنواع المشقة. فأنت حينما تقوم من النوم لصلاة الفجر فيه مشقة، بالأخص في أيام البرد، أو أنت تعبان تريد النوم. الصيام في مشقة العطش والجوع، الجهاد في مشقة السفر والقتل، وكل عبادة من العبادات، الوضوء بالذات في أوقات البرد، كل عبادة من العبادات توجد بها مشقة، وهذه المشاق قالوا هي المشاق التي لا تنفك عن العبادات، لا تنفك عن العبادة، لا يمكن أن توجد عبادة من العبادات، سواء العبادات التي تعبد بها الإنسان لله عز وجل مباشرة يعني الصلوات والوضوء ونحو ذلك، أو العبادات الأخرى كالأوامر التي تنفذ كالحدود ونحوها، كلها لابد فيها من مشقة. ما في شيء من العبادات يكون خالي عادة من المشقة، حتى الذكر فيه مشقة ولو كانت يسيرة، فلابد. ولذلك التكليف سمي تكليفا لأنه فيه نوع من الكلفة والكلفة، وهو نوع من المشقة. فقالوا هذه العبادة أو هذه المأمورات كالحدود وغيرها التي لا تنفك أو لا توجد إلا بوجود هذه المشقة، قالوا مثل هذه المشقة يعني غير معتبرة، مثل مشقة قالوا الوضوء والغسل في البرد ومشقة الصوم في الحر إلى آخره، وما تعلق بإقامة القصاص والحدود، فهذه المشقة قالوا غير معتبرة ولا أثر لها في التخفيف والتيسير. فهذه مشاق في الأصل موجودة مع جميع العبادات، وهي مشاق معتادة، هذه مشاق معتادة، ولو جاء التخفيف بإسقاط العبادة بمثل هذه المشاق لعطلنا العبادات، لأنه لا يمكن أن تنفك أي عبادة من العبادات من نوع من أنواع المشاق، فهذه تسمى مشاق معتادة لا تنفك عنها العبادات. طبعا ما لم تخرج هذه المشقة التي لا تنفك عنها العبادة، ما لم تخرج عن العادة فتؤدي إلى تلف غير مراد شرعا، يعني مثل الإنسان صائم وعطش خرج للعمل فعطش عطشا شديدا يكاد يهلك، نقول له أفطر، هذه المشقة تجلب التيسير، لأن الآن العادة هذه العطش موجود مع هذه العبادة، هذا معتاد، لكن لما يخرج العطش عن الحد المعتاد هنا ليس هذا المقصود بهذا القسم. وإنما المقصود بهذا القسم المشاق المعتادة التي لا تنفك عن العبادات. لكن إنسان وصلت به المشقة المعتادة إلى غير المعتادة، تجاوزت المعتاد، مثل العطش في الصوم حتى يبلغ حد الهلاك أو الإغماء أو نحو ذلك، هنا نقول له أفطر. نعم. النوع الثاني إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة. إيش معنى منفكة عن العبادة؟ أي أنه في الغالب لا توجد مع العبادة، إنما هي توجد في حالات خاصة، وإلا في الأصل العبادة تؤدى من دون ما تحصل مثل هذه المشقة. واضح؟ إذن القسم الثاني من أقسام المشاق هي التي لم يرد فيها النص من الشارع بضبطها، وهذه على نوعين: نوع متعلق بالعبادات وما أمر الله به من إقامة الحدود وغيرها، وهذه المقصود بها المشقة التي لا تنفك عن العبادة، فهذه لا اعتبار لها، لا اعتبار لها، وليست هي المقصودة بالمشقة الواردة في هذا في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير إلا إذا خرجت عن العادة. والقسم أو النوع الثاني من هذا القسم إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة. إيش معنى منفكة عن العبادة؟ يعني أن العبادة تؤدى غالبا ولا تقع معها مثل هذه المشاق، ما تقع معها مثل هذه المشاق. وهذا النوع من المشقة قال الفقهاء بما أنه لم يأتي في الشرع ضبط له، فقالوا مثل هذه المشقة تضبط بحسب عرف الناس وعادتهم، بحسب عرف الناس وعادتهم، ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف هذه العادة والعرف الشرع. فإن جرت عادة الناس على أن يتحملوا هذه المشقة، يعني المعروف والمعتاد عند الناس وعند أوساط الناس أنهم معتادون على مثل هذه المشقة، معتادون على مثل هذه المشقة، وأنهم يستطيعوا المداومة على هذه العبادة مع وجود هذه المشقة من غير انقطاع عن العبادة، يعني هذه المشقة لا تؤدي إلى الانقطاع عن العبادة أو عن بعض العبادة، ولا توقع خلل في الشخص الذي يفعل هذه العبادة، فهذه المشقة قالوا غير معتبرة، هذه المشقة غير معتبرة. فمثلا لو أن إنسان قال وقت الصلاة يوافق مثلا العمل عندي، وأنا يشق علي أني أترك عملي وأخرج أصلي، سأجعل الصلاة إذا رجعت البيت ولو بعد خروج الوقت، فهل هذه مشقة معتبرة؟ ها؟ هي مشقة في الأصل منفكة عن العبادة ولا لا؟ منفكة عن، ليست كل صلاة نؤديها تكون موافقة للعمل، فهي منفكة عن العبادة حقيقة، تأتي في أحوال معينة في أوقات معينة. طيب لو جاء إنسان واعترض وقال أنا يعني يشق علي أني أخرج وأترك العمل، وهذا قد يسبب لي مثلا والله أن مديري في العمل مثلا يعني يسأل عني ولا يجدني مثلا، أو مثلا يعني قد يعني يؤنبني مثلا أو نحو ذلك، فنقول هذه مشقة غير معتادة أو غير معتبرة، لأن هذه المشقة في الغالب أن الناس اعتادوا عليها وتعارفوا عليها، أنه إذا حضرت الصلاة خرجوا إلى أعمالهم، ولا عبرة بدعواك أن هذه مشقة، هذه ليست مشقة وغير معتبرة، غير معتبرة لأن الناس اعتادوا عليها، فهي مشقة معتادة. وأما قالوا وإن كانت المشقة غير معتادة عند الناس فيتؤدي إلى الانقطاع عن العمل، يعني الانقطاع عن العبادة، العمل المقصود به العبادة، الانقطاع عن العبادة أو عن بعضها، يعني هذه المشقة لو عملت العبادة بوجودها فإنها ستؤدي بي مع الاستمرار إلى الانقطاع عن هذه العبادة أو الانقطاع عن بعضها، ما أستطيع تمها كاملة، أو إلى وقوع خلل في الشخص نفسه، في نفسه أو في ماله أو حال من أحواله. فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد، فتكون حينها معتبرة في التخفيف، معتبرة في التخفيف. فلذلك يعني إن وجدت مشقة لم يرد بها نص شرعي، هذه المشقة لو فعلت العبادة مع وجودها فإنها ستؤدي بي إلى الانقطاع عن العبادة كلها أو الانقطاع عن بعضها، أو قد تؤدي إلى خلل في نفسي، ضرر على نفسي أو في مالي أو في أهلي، فهنا المشقة تجلب التخفيف والتيسير في هذه الحالة تجلب. وهذا باب واسع والوقائع كثيرة عند الناس، لكن كما سيأتي في الشروط وفي التطبيقات ما يبين ضبط مثل هذه يعني المشاق، لأن هناك مشاق متوهمة، بعض الناس يتوهم أنها مشقة وهي ليست حقيقة مشقة. طيب، قال الفقهاء: فإن لم يكن هناك عرف، قلنا هذا النوع يحدده العرف، عرف الناس هل هي مشقة معتادة ولا مشقة خارجة عن المعتاد. طيب إذا لم يكن هناك عرف، فقال الفقهاء هذه مسألة مشكلة، وقد ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله منهجا في مثل هذه المشاق التي ليست لها عرف يحددها هل هي مشقة معتبرة أو غير معتبرة. فقالوا: ينظر للمشقة فما كانت أقرب إلى ما هو معتبر فتلحق به، وإذا كانت أقرب إلى ما هو غير معتبر شرعا فتلحق به. فننظر هذه المشقة اللي ما فيها عرف، ما استطعنا نميز هل هي معتبرة أو غير معتبرة، فننظر إذا كانت هذه المشقة أقرب إلى ما هو معتبر فنلحقها بما هو معتبر، وإذا كانت أقرب إلى ما هو غير معتبر فنلحقها بغير المعتبر. واضح؟ وهذه في الأمثلة سيتضح كثير من هذه المعاني. طيب، انتهينا من المسألة الأولى وهي ما يتعلق بتحديد وتوصيف المشقة المعتبرة في الشرع، وقسمناها إلى قسمين: هناك مشاق نص الشارع عليها وضبطها فهذه يعمل فيها بحسب ما جاء الشارع بضبطه، فالشارع ضبط جعل لنا مثلا السفر مشقة وقال إذا سافر الإنسان يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، إذن هذا ينبغي أن ننضبط بما جاء به الشرع. في الخوف جعل لنا الصلاة على هيئة معينة وصفة معينة، في المرض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ضبط لنا هذه الأسباب، هذه أسباب ومشقات مضبوطة في الشرع. هناك أسباب ومشاق أخرى لم يرد فيها نص شرعي لكنها مشاق، فهذه كما قلنا قسمها العلماء أيضا إلى نوعين: قسم لا تنفك عنه العبادة، معظم العبادات فيها مثل هذه المشاق فهذه لا اعتبار لها ما لم تخرج عن الحد المعتاد، وقسم منفك عن العبادة ليست في كل عبادة، هي توافق أحيانا بعض العبادات، تصادف أحيانا بعض، تكون مع بعض العبادات أحيانا، فهذه ضابطها العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة أنها مشقة معتادة فلا اعتبار لها ولا تجلب التيسير، وإذا كانت مشقة العرف والعادة عند الناس أنها غير محتملة غير معتادة فوق الطاقة فهذه مشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. وإن جاء شيء لم نستطع تحديده بالعرف فنلحقه بأقرب القسمين، نلحقه بأقرب القسمين. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالمشقة صور التيسير والتخفيف. التيسير والتخفيف ورد في الشرع على عدة صور، بعضهم جعلها سبع بعضهم أوصلها إلى ثمان، ثمان صور للتخفيف الذي يحصل إذا وجدت المشقة، فنذكرها سريعا على سبيل الإيجاز. من هذه الصور أو أول صورة تخفيف الإسقاط، أن المشقة تجلب التيسير، والتيسير هنا يكون بالإسقاط، إسقاط العمل عن المكلف، إسقاط العمل يكون التيسير بالإسقاط، كسقوط الجمعة والجماعة مثلا عن المريض، مثلا المريض والخائف الذي لا يستطيع الخروج من بيته بسبب خوف تسقط عنه الجمعة والجماعة، فالجمعة يصليها ظهرا والجماعة يصلي في بيته، والصوم والحج، الصوم يسقط عن المريض مرضا لا يرجى شفاؤه فيسقط عنه الصوم ويكون بدلا عنه كفارة. والحج العاجز من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. إذا غير المستطيع يسقط عنه الحج تخفيف. فالمشقة وهي أنه لا يستطيع الحج، ليس عنده مال، يعني توجب إسقاط الحج عنه ونحو ذلك. وهذا كله بشروط طبعا، هذا الإسقاط كله، كل هذه الأمور تخفيف الإسقاط له شروط في كل عبادة بما يناسبها. الثاني تخفيف التنقيص أو تيسير التنقيص، يعني أن ينقص من العمل، لا نحذف العمل كله، لا نسقط العمل عنه، وإنما نخففه أو يعني ننقص العمل. مثل السفر يوجب التخفيف وهو قصر الصلاة، قصر الصلاة. وما عجز عنه المريض من الأركان، فنحن مثلا إذا عجز عن يعني ركن الركوع فيركع بالإيماء ولا يسقط عنه الركوع، لكن نخفف عنه الركوع، ننقص عنه صفة الركوع، وهكذا. الثالث تخفيف الإبدال، المشقة تجلب التيسير، والتيسير يكون هنا بالإبدال، بالإبدال. مثل قالوا كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، أصبح الوضوء أو الغسل في مشقة عليه، فالتيسير يكون في حقه مثلا بالإبدال، وهو إبدال الوضوء بالتيمم. ومثل إبدال القيام بالقعود، ما استطاع قائما يسقط عنه القيام فيصلي بدلا عن القيام قاعدا. والإبدال بالكفارات، هناك أعمال ما يستطيعها الإنسان فتبدل عنه بكفارة، تبدل عنه بكفارة، وهكذا. الرابع من أنواع التخفيف أو التيسير، التيسير بالتأخير، التيسير بالتأخير، أن يؤخر العمل عن المكلف أو العبادة عن المكلف. مثل التأخير الحاصل بالجمع، جمع تأخير في السفر، يجمع جمع تأخير، يؤخر الصلاة عن وقتها جمع تأخير. وكذا تأخير رمضان للمريض القادر على القضاء، المريض القادر على القضاء فعدة من أيام أخر كما قال الله عز وجل، يقضي في أيام أخر، أخرنا عنه الصيام، بدل ما يصوم في هذا الشهر وهو فيه مشقة عليه، فالمشقة تجلب التيسير، التيسير بتأخير الصيام عنك، نجعله قضاء. وكذا ومثل المسافر أيضا يؤخر عنه الصيام ونحو ذلك. الخامس تخفيف التقديم، تخفيف التقديم، قد يكون التيسير على المكلف بأن نقدم العبادة لا نؤخرها، كالجمع بالتقديم. إنسان يريد يعني مثلا هو في سفر فيصلي صلوات تقديم، هذا من التخفيف. ومثل تقديم إخراج الزكاة، بعض الناس يكون عنده مال ويريد أن يخرج الزكاة تقديما لبعض أقاربه مثلا الفقراء لحاجة الفقير، فهذا من التيسير. زكاة الفطر شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، من باب التخفيف أيضا. السادس التخفيف والتيسير بالترخيص، يعني بالإباحة، أن يباح لك ما كان محظورا، المشقة تجلب التيسير، يباح لك ما كان محظورا أو محرما، كإباحة المحظورات عند وجود أسبابها، كأكل الميتة، إنسان قارب أو شارف عن الهلاك، فالتخفيف هنا بالإباحة يكون، بإباحة المحظور، يعني إباحة المحرم، وما يسمى بالترخيص الرخص. أو التلفظ بالكفر عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو أكرهه الكفار على سب الله ورسوله وإلا قتلوه، فمن التيسير أن نقول لا مانع أن تسب الله والرسول عليه الصلاة والسلام مكرها ما دام قلبك مطمئن بالإيمان، لا مانع من ذلك. إذا كان الإكراه طبعا إكراها حقيقيا ملجئا، كان يكره على ذلك وإلا قتلوه. السابع وكذا يعني تخفيف الصلاة مع وجود النجاسة التي يعسر التحرز منها أو يعسر إزالتها، يعني إنسان قد يحبس في مكان وعليه نجاسة أو ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم أو ليس عنده ماء يزيل النجاسة، أنا قلت تصلي على حسب حالك حتى لو لم تزيل النجاسة، فهذا مشقة تجلب التيسير. التيسير هنا بالترخص بإباحة المحظور. المحظور ما هو هنا؟ أن تصلي وعليك نجاسة لأنك عاجز عن إزالتها. نعم. السابع التخفيف بالتغيير أو التيسير بالتغيير، كتغيير نظام الصلاة في حال الخوف. الخوف كما قلنا من أسباب المشقة التي توجب التيسير. كيف يكون التيسير؟ غيرنا نظام الصلاة، جعل الله عز وجل لك نظام، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع عدد من صفات الصلاة في الخوف وصلت إلى 6 صفات كلها بسبب الخوف. ويقال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا راجلين وراكبين في أي اتجاه من الاتجاهات حتى لو لغير اتجاه القبلة، كل سبب الخوف. فالمشقة تجلب التيسير. غيرنا نظام الصلاة وهيئة الصلاة وشكل الصلاة بسبب المشقة. الثامن، وهذا النوع استدركه شيخنا الشيخ يعقوب بن حسين حفظه الله في كتابه، وهو لم يذكره من تقدمه من أهل العلم، وهو التخفيف بالتخيير. التخفيف بالتخيير كالتخيير في الكفارات، بعض الكفارات فيها تخيير مثل كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير يخير الإنسان، وهذا من التخفيف. هذا من التخفيف. طيب، المسألة الثالثة من مسائل المشقة المتعلقة بقاعدة المشقة، شروط المشقة الجالبة للتيسير. شروط المشقة الجالبة للتيسير أيضا الشروط تكلمنا عن كثير من بعضها أو من ما يتعلق بها في الكلام السابق وتقدم بعضه، سنذكرها عاجلا. هناك شروط ذكرها الفقهاء من أهمها، سنذكر أهم هذه الشروط وهي 4: أن تكون من المشاقة التي تنفك عن العبادة غالبا، هذا تقدم الكلام عليه، تكون المشقة منفكة عن العبادة غالبا، يعني ليس من المعتاد أن تكون هذه المشقة موجودة مع العبادة، أما المشاقة الموجودة عادة مع العبادة هذه لا اعتبار لها. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن تكون خارجة عن المعتاد وإن كانت مقدورا عليها، تكون خارجة عن المعتاد، يعني خارجة عن ما اعتاد الناس تحمله، أما الذي اعتاد الناس تحمله فهذه غير معتبرة. إذا كانت المشقة مما اعتاد الناس تحمله فإنها غير معتبرة، أما الذي لم يعتد الناس على تحمله فوق طاقة الناس فهذه مشقة معتبرة وتجلب التيسير حتى لو كنت قادرا على فعلها. في بعض المشاق إنسان قادر على فعلها لكن فيها مشقة قد تؤدي به إلى الانقطاع عن العمل أو انقطاع بعضه أو التلف أو الضرر في بدنه أو في ماله أو في أهله. يعني مثلا لو إنسان خاف يخرج في الليل في سباع، هو يقدر أن يخرج لكن لو خرج ممكن إيش ينقطع عن العبادة أو لا يؤديها أو تضرر في نفسه أو تضرر في ماله. نعم. الشرط الثالث أن تكون المشقة متحققة غير متوهمة، تكون مشقة حقيقية غير متوهمة. وتحقق المشقة إما أن تتحقق بالتلبس بالعبادة، يعني أنت الآن تفعل العبادة والمشقة موجودة الآن يعني فعلت العبادة فظهرت لك المشقة الآن، فهذه مشقة إيش؟ حقيقية، لأنك الآن أنت متلبس بالعبادة، تفعل العبادة الآن والمشقة موجودة. مثل إنسان قام يصلي فشعر بألم شديد في ظهره أو في قدمه، ما يستطيع الوقوف، المشقة الآن موجودة، فإذا نقول اجلس صلي جالسا، فالمشقة تحققت. واضح؟ ما قال أنا والله أنا أخشى أن أقوم، أو إذا قمت والله ما أدري، يمكن أدوخ وطيح. نقول لا، هذه الدوخة والشعور هذا غير متحقق، هذا متوهم، ممكن يقع ممكن ما يقع. فإما أن تكون متحققة بمعنى أنك الآن تشعر بها موجودة الآن في العبادة، أو موجودة بغلبة الظن، يعني أنت مريض ويغلب على ظنك أنك لو قمت في الصلاة صليت قائما أنك ستسقط أو أنك لا تستطيع، فهذه غلبة الظن لوجود المرض، لوجود الأسباب التي تغلب على الظن أو يغلب على الظن وجود المشقة هنا. فهنا في هذه الحالة يجوز لك الترخص، فالمشقة تجلب التيسير. فإذا لابد أن تكون المشقة حقيقية متحققة غير متوهمة، أما المشاقة المتوهمة هذه لا اعتبار لها. والله أنا أخرج، أنا لا أستطيع أن أخرج أصلي الجماعة، يعني عندي مريض في البيت أخشى أن يحتاج، هذه مشقة متوهمة. لكن لو كانت المشقة حقيقية يغلب على الظن هو الآن مريض أو يشارف على الموت أو أنه يحتاج إلى من يلازم عنده لأنه يخشى عليه، أو عندك صبي صغير لا تستطيع تتركه في البيت، ليست عنده أمه، ولو تركته في البيت قد يؤذي نفسه أو يأتي ما يؤذيه، فإذا هذه مشقة يغلب على الظن وقوعها، فهنا يعني تترخص بها. أما مشقة متوهمة فهذه لا اعتبار لها. الرابع، أن لا يكون بناء التيسير على المشقة مؤديا إلى تفويت مصلحة أعظم. يعني المشقة هنا تجلب التيسير، لكن هذا التيسير سيؤدي إلى وقوع في إيش؟ في ضرر أعظم. قد يكون وقوعك في هذه المشقة أيسر من الضرر الأعظم، الضرر الأعظم. فهنا نقول لا تترخص بهذه أو لا تتيسر، فالمشقة هنا لا تجلب التيسير لك، لأن هذا التيسير سيؤدي إلى مشقة أعظم أو سيؤدي إلى ضرر أو تفويت مصلحة أعظم، تفويت مصلحة أعظم. مثل مثلا لو إنسان قال والله أنا الآن في مشقة أني أصلي، سأترك الصلاة حتى يفوت وقتها، ما يجوز ذلك، تصلي على حسب حالك ولا تفوت مصلحة أعظم وهو الصلاة في وقتها. هذه شروط تطبيق القاعدة أو شروط المشقة أو شروط قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب نأتي إلى تطبيقات القاعدة، الحقيقة الوقت ضاق علينا ونحن نريد أن نأخذ قاعدة الضرر، القاعدة الرابعة، لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، أو نأخذ جزءا منها على الأقل حتى نكمل غدا بقية القواعد. تطبيقات القاعدة نأخذها على عجل لأن كثير منها مر معنا يعني شرحه. من تطبيقات هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا شربت الهرة من الإناء فهذا مشقة، أنك تمنع الهرة من الشرب من الإناء، فهذا لا يؤدي لتنجيسه، لا يؤدي لتنجيسه، مع أنها قد تكون مست بفمها نجاسة كأكلها فأرا أو نحو ذلك، فالمشقة تجلب التيسير كما قال سنة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما يتأثر صيانة الماء والبدن عنه من النجاسات لا يؤثر في الطهارة، كما هو الحال في أبوال وأرواث الحيوانات غير مأكولة اللحم التي يكثر اختلاطها بالناس. الإنسان قد يخالط حيوانات روثها وبولها نجس مثل الحمار والبغل، ولكن هذه لكثرة مخالطة الناس لها وركوبهم عليها، فقد يأتي على الإنسان شيء من بولها أو روثها من حيث لا يشعر، أو يقع عرقها عليه، فهذه مما المشقة تجلب التيسير فلا نحكم بنجاسة يعني الثياب التي لامست هذه الأشياء. الجرح الذي لا يرقى يعني لا يقف عن نزيف الدم، فالدم نجس عند جماهير العلماء، فإذا أصاب الثياب لا يجوز الصلاة به إذا كان كثيرا، لكن إذا كان هذا الجرح أصلا لا يستمسك ينزف، فهنا المشقة تجلب التيسير، نقول تصلي ولو الدم على ثيابك، كما حصل من عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، فعمر رضي الله عنه أتم صلاته وحتى لم يستطع إتمام الصلاة حتى أغمي عليه، بمعنى أنه أتم الصلاة والدماء على ثيابه والدماء على ثيابه. طيب، عجز المكلف عن بعض الشروط أو الأركان في الصلاة وغيرها من العبادات، المشقة تجلب التيسير. عجز مثلا عن ستر العورة يسقط هذا الشرط، يصلي على حسب حاله، المشقة تجلب التيسير. عجز عن استقبال القبلة كالمريض في المستشفى الذي يكون على سرير وفي اتجاه غير القبلة وما يستطيع اتجاه القبلة، نقول صلي على حسب حالك. عجز عن استعمال الماء، نقول تيمم. وهكذا عجز عن بعض الأركان، عجز عن القيام، عجز عن قراءة الفاتحة، نقول تكتفي بالأذكار. وهكذا الغرر اليسير الحاصل في بيع ما لا يمكن معرفته كبعض المزروعات وأساسات الدار ونحو ذلك، هناك غرر يقع في البيوع وهو يسير ويشق على الناس معرفته، مثل بيع بعض المزروعات التي تكون منغرسة في الأرض كالجزر والبطاطس ونحو ذلك، لا يمكن إذا أردت أن أبيع محصول في المزرعة، لأن من شروط البيع إيش؟ العلم بالمبيع برؤيته مثلا، فهل يلزمني أن أخرج كل جزرة من الأرض؟ هذا في مشقة عظيمة، لا يمكن أن أطلع عليه، فأنا أطلع على بعضه والباقي في حكم الذي اطلعت عليه، فهذا مخفي، ففي غرر لكنه غرر يسير معفو عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، يشق أن أكشف كل هذا المزروع أو هذا المحصول. وهكذا أساسات الدار، بيت أريد أن أبيع بيتا، الأساسات المغروسة في الأرض لم أشاهدها، فهل ومن شروط البيع العلم بالمبيع؟ هذا معفو عنه، لأن يعسر مثل هذا، يشق مثل هذا، المشقة تجلب التيسير. كذلك سقوط الجماعة وبعض الواجبات بسبب الخوف أو بسبب المرض، إنسان عاجز عن أن يذهب إلى المسجد بسبب مرضه، فهنا المشقة تجلب التيسير. الاجتهاد في تحديد القبلة في الصحراء إذا تبين خطأه لا يعيد، إنسان لو اجتهد في الصحراء وفي تحديد القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فهل نقول له أعد كل الصلاة اللي صليتها في هذا الموقع؟ لا، نقول صلاتك صحيحة وأنت معذور لأنك اجتهدت فأخطأت، فالمشقة تجلب التيسير، ويشق عليك أنك يعني مثلا تذهب إلى المدينة أو تذهب لتأتي بما يدلك على القبلة ما تستطيع، هذا مشقة شديدة، فنقول اجتهد فإذا أخطأت فيعفى عنك. لكن لو كنت في المدينة مثلا وأنت في بيتك أو في شقة مثلا أو عند ضيف وصليت من غير أن تجتهد، يعني ما سألت أو ما بحثت، فهنا يلزمك الإعادة لأنك أخطأت خطأ أنت متسبب فيه مفرط، كان الأولى أن تسأل صاحب البيت أو أن تخرج خارج البيت وتنظر إلى المساجد أين اتجاه القبلة. طيب، النقطة الأخيرة فيما يتعلق بهذه القاعدة وهي القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، هناك عدد كبير من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الأم. من هذه القواعد قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، هذا النص أو هذا اللفظ للقاعدة ينسب للإمام الشافعي رحمه الله. أدلة هذه القاعدة قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ضربتم في الأرض يعني سافرتم، إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أقيموها كما كانت. فهنا إذا ضاق الأمر وهو في حال وجود المشقة نقصر الصلاة، وإذا اتسع الأمر أقمتم، انقطع السفر، تقيمون الصلاة تامة. وأيضا من السنة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حبس لحوم الأضاحي: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أي الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث بسبب مجاعة حصلت، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا قدر 3 أيام، ما زاد تصدقوا به بسبب المجاعة، فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا، أخرجه أبو داود. يعني لما ضاق الأمر حصلت التوسعة على الناس، ولما اتسع الأمر ضاق الأمر، رجع الأمر إلى ما كان عليه. معنى القاعدة إجمالا أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان عليه. كنت مسافرا تقصر الصلاة، أقمت ترجع الصلاة كما كانت، كنت مريضا تصلي على حسب حالك، وشفيت ترجع الأمور كما كانت. إذا ضاق الأمر اتسع بالتيسير، وإذا اتسع الأمر زالت أسباب المشقة، ضاق الأمر أي رجع كما كان، رجع كما كان. من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: الواجبات تسقط لأجل الخوف والمرض، أو تؤجل أو تغير، لكن إذا زال الخوف أو المرض ترجع إلى ما كانت عليه. إذا كان الشخص مثلا من تطبيقات، إذا كان الشخص مدينا عليه دين وهو معسر، فإنه ينظر، فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، فإذا زال إعساره وأصبح عنده مال وجب عليه قضاء الدين عاجلا، وجب عليه قضاء الدين عاجلا. أيضا من القواعد قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد العظيمة الكبيرة: الضرورات تبيح المحظورات. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. معنى هذه القاعدة إجمالا أن الوصول إلى حد الهلاك أو التلف أو ما يقاربه، الوصول إلى حد الهلاك أو التلف، يعني تلف بعض الأعضاء أو ما يقارب ذلك، يعد ضرورة، يعد ضرورة إذا لم يمكن تجنبه إلا بفعل المحظور، فإنه يجوز فعل المحظور لأجل دفع هذه الضرورة. يعني الإنسان وقع في ضرورة تؤدي به إلى الهلاك أو إتلاف بعض أعضائه أو ما يقارب ذلك، ولا يمكن دفع هذه الضرورة إلا بفعل المحظور أي المحرم، فيجوز فعل هذا المحرم، يجوز فعل هذا المحرم. لكن إن كان يمكن دفع هذه الضرورة بغير فعل المحظور لا يجوز فعل هذا المحظور، لا يجوز فعل هذا المحظور. يعني مثلا إنسان في الصحراء وبعيد عن المدن وضائع تائه في الصحراء وعطش وجاع فلم يجد إلا المحرم كالميتة، فنقول له يجوز أن تأكل منها بقدر ما تدفع هذه الضرورة. لكن لو كان معه مثلا طعام، معه طعام، لكن قال: والله أنا ما اعتدت أكل هذا الطعام، ما أشتهيه، طعام مباح ولكني أشتهي اللحم وهذا خروف ميت فأريد أن أكل من اللحم، ما يجوز ذلك، لأنك تستطيع دفع الضرورة بالمباح فلا يجوز أن تدفعها بالمحرم. تطبيقات هذه القاعدة: إذا شارف الشخص على الهلاك ولم يجد إلا الميتة جاز له أكلها، لم يجد إلا هي جاز له أكلها. إذا غص إنسان في طعامه ولم يجد ما يدفع به الغصة إلا خمرا، قالوا يجوز له أن يأخذ جرعة منها يدفع بها الغصة، لأنه قد يموت ولو كانت الخمر محرمة. إذا صال حيوان أو إنسان على شخص، صال يعني هاج عليه وهجم عليه حيوان أو إنسان، ولم يمكن دفعه إلا بقتله جاز له قتله، ولو كان هذا الحيوان يعني ملكا لغيره، ولو كان هذا الإنسان محرم الدم فيجوز لك قتله إذا صال عليك، يعني إنسان هجم عليك، إنسان هجم عليك يريد قتلك، يجوز أن تدافع عن نفسك. أو حيوان هجم عليك، يجوز أن تدافع عن نفسك ولو بقتله. لكن إن استطعت أن تدفعه بغير القتل لا يجوز لك قتله. لو استطعت تدفعه بالهرب فاهرب، لكن ما استطعت تدفعه بالهرب فقتلته فدمه هدر. الرابع من التطبيقات، إذا لم يجد إلا سن ذهب أو أنف من ذهب فيباح استعمال الرجال. استعمال الذهب للرجال محرم، لكن ما استطاع أن يضع مكان السن إلا سن ذهب فيجوز ذلك. أو الأنف، كانوا في القديم في الحروب تنقطع أرنبة الأنف فما يستطيعون يضعون فضة ولا حديد لن يؤثر على اللحم، فالذهب هو الذي يصلح لذلك فيجوز وضعه كما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم. القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. هذه القاعدة تضبط القاعدة التي قبل قليل، الضرورات تبيح المحظورات، وتضبط أيضا القاعدة الكبرى. فقالوا الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، كذلك مثل المشقة تجلب التيسير، التيسير يقدر بقدره، التيسير يقدر بقدره. يعني مثل بعض الناس يعجز عن القيام في الصلاة لكنه لا يعجز عن الركوع والسجود، فتجده يصلي جالسا ويومئ بالسجود والركوع، وهذا غلط. يقول أنا لا أستطيع أن أقف في وقت القراءة لكني أستطيع أركع وأستطيع أسجد، فإذا لا يجوز لك أن تترك الركوع والسجود. في وقت القيام اجلس، لكن إذا جاء الركوع وأنت تستطيع أن تقف لتركع فقف واركع، تستطيع السجود على الأرض اسجد بجبهتك على الأرض. بعض الناس يعني يظن التيسير خلاص أنا ما أستطيع أن أقف إذا أصلي جالسا على الكرسي وأومئ بالركوع وأومئ بالسجود، هذا غلط ولا يجوز مثل ذلك. فالضرورات تقدر بقدرها. فدليل هذه القاعدة قوله تعالى غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي قالوا الذي يأكل الحرام مع وجود الحلال، هذا باغي يسمى باغي. والعاد المعتدي قالوا هو الذي يتعدى القدر الحاجة، يتعدى قدر الحاجة. معنى القاعدة أن التصرف الذي تباح يستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة، التصرف الذي يستباح به المحرم لأجل الضرورة يجب أن يكتفي به بما يدفع الضرورة ولا تجوز الزيادة. يعني مثلا إنسان في البر وما وجد إلا الميتة وفي حال ضرورة، ما يأكل من الميتة حتى يشبع ويجعلها وليمة ويسهر عليها الليل كله، ما يجوز هذا. تأكل بقدرها، بقدر ما يدفع الهلاك فقط، هذا محرم. أو غص ما وجدوا إلا خمر ولا فرصة يأخذ يعني كاسين ثلاثة، ما يجوز هذا. تدفع الغصة بما يدفع الغصة فقط، ما زاد عن ذلك فهو محرم، يبقى على تحريمه. فالضرورات تقدر بقدرها. صال عليك حيوان تستطيع أن تدفعه بغير القتل فقتلته، هذه زيادة لا يجوز. صال عليك إنسان يريد إيذائك تستطيع أن تدفعه بأي دافع لكنك ذهبت وقتلته، لا يجوز مثل ذلك، لا يجوز مثل هذا. الضرورة تقدر بقدرها. في مثل تطبيقات القاعدة مثل أكل الميتة عند الاضطرار يأكل بقدر ما يدفع الهلاك. إذا اضطر إلى كشف عورته مثل عند الطبيب، بعض الناس إذا جاء عند الطبيب وطلب منه الطبيب أن يكشف موضع الألم، موضع الألم في موضع عورة، ما تكشف كل العورة، تكشف الموضع الذي يحتاجه الطبيب فقط، لأن هذه عورة الواجب سترها، فما تكشف كل عورتك، تخلع ملابسك كلها. ومثل المرأة كذلك، تجد مثلا يعني الطبيب يريد أن ينظر في عينها، إذا لم تجد مثلا امرأة تكشف عليها ما وجدت إلا طبيب، طيب ما يخالف تكشف عند الطبيب، لكن تكشف الطبيب يريد أن ينظر إلى عينك، ما الحاجة تكشفين وجهك؟ فتكشف ما تستطيع، ما يعني ما يحتاجه الطبيب. الضرورات تقدر بقدرها. نعم. وكذلك إذا احتاج إلى دفع صائل فيدفعه دائما بالأقل، صال عليك حيوان أو صال عليك إنسان تدفعه بالأقل، ما تدفعه بالأعلى، الأعلى هو القتل، تدفعه بالأقل، فإن لم يستبد ترتفع قليلا، وهكذا إذا ما وجدت إلا القتل تدفعه به تدفعه بالقتل. هناك قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة، منها قاعدة ما جاء بعذر بطل بزواله، هذه من القواعد المندرجة، ما جاء بعذر بطل بزواله. أيضا من القواعد المندرجة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذه كلها تحتاج إلى شرح لكن الوقت لا يسع. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. حقيقة كان بودنا أن ندخل في القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، ولكن ضاق الوقت. غدا هو ختام الدورة، وأرجو إن شاء الله أرجو أني أستطيع يعني أخذ القاعدتين المتبقيتين بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا مما نقول ونسمع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.